أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الشرعي وتقسيمه. يقول: عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، نسأل هذا السؤال هنا، أنه لماذا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول؟ المفروض الحكم الشرعي يكون موجود في علم الفقه، أن الحكم كذا الحكم كذا، فلماذا نريد أن نبحث عن الحكم الشرعي في علم الأصول مع أن البحث بحث فقهي، يعني يرد في علم الفقه؟ الجواب: لأن علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي، لذلك ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول. علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي، لذلك ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول. هذا السبب الأول. السبب الثاني: أن الأدلة تقسم بلحاظ أن الدليل يحرز الحكم الشرعي أو أن الدليل لا يحرز الحكم الشرعي، فلابد أن نعرف هذا الحكم الشرعي الذي يكون محرزا، فندرس ما هو الحكم الشرعي الذي نريد أن نحرزه. أعيد النقطة الأولى: علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، هذا ما مكتوب في الكتاب، يستفاد من كلمات الكتاب، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي، لذلك ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول. السبب الثاني: أن الأدلة تقسم بلحاظ أن الدليل يحرز الحكم الشرعي أو لا يحرز الحكم الشرعي. أن الأدلة تقسم بلحاظ أن الدليل يحرز الحكم الشرعي أو لا يحرز الحكم الشرعي. وكذلك
ثلاثة.
لا منها، وتبي تخلي ثلاثة تقدر حط ثلاثة. وكذلك تقسم الأدلة بلحاظ الأحكام الشرعية، أو خلينا نقول شيء آخر، شكل هالجملة: وكذلك للأحكام أقسام، مثل الحكم الواقعي والحكم الظاهري والحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتقسم الأدلة بلحاظ هذه الأقسام. بعد أنا ما حفظ عبارتي، زين مرة ثانية، الأحكام تقسم إلى أقسام: حكم واقعي وحكم ظاهري وحكم تكليفي وحكم وضعي. فتقسم الأدلة بلحاظ هذه الأقسام. فالنتيجة أننا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول لهذه الأسباب، وكذلك قد تأتي أيضا بأسباب أخرى. فيقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. نعم سبب تقول قاعد تقول أنه علم الأصول عناصر مشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. رح يجيك السؤال: شنو الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ فتحط له باب الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي. فذكر سبب. السبب الثاني ما ذكرناه ضمن الشرح أن معرفة الحكم الشرعي، معرفة نوع الحكم الشرعي، له دخالة في تصنيف الأصول اللي قلنا محرز وغير محرز. إذن معرفة الحكم الشرعي له دخالة في تصنيف الأدلة. هذا ذكرنا ضمن الشرح، هذا بعبارة أخرى. إذن يأتي هذا السؤال: ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ فيقول: هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. التشريع بمنزلة الجنس، ممكن يكون تشريع صادر من غير الله عز وجل، التشريع الوضعي، التشريع بمنزلة الجنس، والباقي بمنزلة الفصل. إن شاء الله المجتهد الفاضل إن شاء الله في كتاب المستقبل نشوف الأمر، أو إذا بتخلي أمر يعني أخرجت النهي. قلت أمر، النهي وينه؟ كنت تعريفك ناقص. خليت تشريع، التشريع شامل للأوامر والنواهي والمباحات والمكروهات والمستحبات. الأمر بالنهي، شلون يصير الأمر بالنهي؟ جمعت بين المتناقضين المتضادين. هذا يصير باللازم، يعني تقول أنه يبحث. قد يقول الآن لما تقول نهي، هل هو أمر بالعكس بالضد؟ لا تدرس، يعني آمرك بأن تدرس باللازم يصير. فهل هذا يكون مستبطن أو لا لازم له أو ليس لازم له؟ هذا يحتاج تبحث فيه الثبت. أنه إذا قلنا لا تفعل يعني لازمه الأمر بالضد، فلا تدرس لازمه أنه لازم له الأمر بأن تدرس، أو أنه لا ما يستبطن، ما عندنا هذا اللزوم. لا تدرس ما عندنا لازم، لا تدرس يعني لا تدرس أنه نهي، فهل يكون لازمه الأمر بالضد أو لا؟ قادم بحث أصولي ترى. هل النهي يستبطن الأمر بالضد أو لا؟ أو أن الأمر يستبطن النهي عن الضد؟ أدرس يعني لا لا تدرس، تنهى عن ضد الدراسة. فيحتاج هذا بحث أنه هل نفهم أنه يوجد لزوم أو لا يوجد لزوم، وتثبت اللزوم لازم، بعدين تقدر على أساسه حتى في استنباط الأحكام الشرعية تستعمل هذه القاعدة بعد إثباتها.
طلب
تقدر تحط تحت عنوان عام الطلب، إذا قلت طلب يصير أشمل، بدل أمر قول طلب. لكن إذا قلنا طلب المباحات شو تسوي فيها؟ ما فيها طلب. المستحب والمكروه طلب أو ليس بطلب، هذا لازم تثبت أنه يدخل في الطلب أو ما يدخل في الطلب. فإذا راح يصير أنه قول تشريع شامل الأحكام الخمسة. فإذا هذا التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، حياة الإنسان أو علاقات الإنسان، الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بعض الكتب موجود عنده، ما هي علاقات الإنسان؟ يقول علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بالطبيعة. يناقش أنه في بعض الكتب الفكرية الموجودة عنده، وهذا الشهيد لو تقرؤون لهذه الكتب هم من ناحية فكرية كثير تستفيدون، الكتب المتوفرة الموجودة له، مو فقط أنه كان عالم بالأصول، حتى فكرا كان عنده، كان عنده فكر، لذلك يقال فكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، عنده تجديد حتى الفكر. مناقشته مثلا في مثلا فلسفتنا وكتاب اقتصادنا، كان يناقش الشيوعيين في آراهم والاشتراكية في آراهم ويفند ذلك، بس ما صار عنده مجال أيضا يناقش الرأسمالية، ما تركه أصلا أنه يناقش، ولا عرفوا أنه خطر، لذلك صدرت الأوامر العليا بقتله، نعرفوا أنه خطر، أي شخص يشوفونه خطر عليهم مباشرة يقتلونه، يعني راح يساهم في إنهائهم. وطبعا بعد الأزمة أيضا اكتشفوا جثة رضوان الله تعالى عليه وكأنه ميت في الساعة كما يقال، وحطوا صورة ما أدري أنه كذا، قيل بأنه وجدوا جثته كما هي. هذا العلماء الربانيين الأرض ما تأكلهم، الدود ما يجرؤ، ما تجرؤ الدود على أكلهم، فما بالك بأجساد الأنبياء والأئمة عليهم السلام، اللي يصير بعض الاحتراضات مثلا على الأئمة والأنبياء عليهم السلام أنهم مثلا نفرض ما عندهم ولاية تكوينية، هنقول أقل شيء شوف قصص بعض العلماء يحط يده على القفل قفل ينفتح، أو بعض العلماء بمجرد ما يدخل للحرم الأضواء تشتعل في الحرم، هذا الشخص عادي، فما بالك بمقام الأنبياء والأئمة عليهم السلام. البعض قد يعترض على أشياء جدا بسيطة بالنسبة للإمام، ما عنده ولاية، وأنه كيف يعلم الغيب، وكله بإذن الله ومخارج عن إذن الله. فإذا علاقات الإنسان الثلاثة، علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ضيف عليه علاقة رابعة، علاقة الإنسان، علاقة الإنسان بنفسه، أنه أيضا له علاقة بالنفس لا فقط بالأمر الخارجي. أيضا تشريع أيضا يأتي لتنظيم علاقة الإنسان بنفسه، وهي علم الأخلاق، أنه يتناول الصفات القلبية، مو فقط أنه علاقة الإنسان بربه الجانب العبادي، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان العلاقات الاجتماعية، وعلاقة الإنسان بالطبيعة عن الأشياء المادية، الكون ككل. أيضا هناك مسائل شرعية موجودة تتكفل ببيان علاقتك بالجماد، علاقتك بالأشياء الطبيعة الموجودة حولك. وكذلك التشريع أيضا يكون علاقة بين الإنسان وبين نفسه، تبين كيف تتعامل مع النفس، كيف تستطيع أن تتكامل، مو فقط نظر إلى الصلاة الخارجية. نعم، علاقتك بربك عن طريق العبادة، مرة يأتي الإنسان بصورة الصلاة بدون ما يستفيد منها، صورة الصلاة ما تدخل الإنسان إلى الجنة، وإنما صورة الصلاة مع صفاتك القلبية ومع العقائد الموجودة عندك، هي اللي تحركك، هي اللي تجعل التكامل لك.
هذا المعنى حياة الإنسان
ولا تفضل الأربعة؟ نعم، علاقة الإنسان مع نفسه. فإذا علاقات الإنسان علاقات أربعة، تنظيم حياة الإنسان ضمن هذه العلاقات الأربعة. يشملهم نعم. وبعد ما عندنا يصير دين ودنيا، كل دين حتى في الأمور العادية هو دين، ما عندنا شيء مو دين، يعني كل شيء له حكم شرعي. لذلك ما تقدر تقول والله أن النبي صلى الله عليه وآله لا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ في الأمور الدينية، ممكن أنه يخطئ وينسى ويسهو في الأمور غير الدينية، ما عندنا هذا. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله شخص في زمانه، النبي صلى الله عليه وآله يتكلم مثلا نفرض طعام معين للدواء لداء معين فيه شفاء، نقول بأنه إذا كان يخص الأمور اللي يسمونها أمور حياتية غير الدينية، اللي الرأي السني أنه في التبليغ ما يخطئ، في غير التبليغ يخطئ. فإذا قلنا مثل هالرواية ممكن يتبين أن هذا الشخص يأخذ هذا الطعام ويزداد مرضه، والنبي يقول أنا أعتذر بعد أخطأت أنا، لأنه مو ضمن الأمور الحياتية. تتقبل من النبي أنه يخطئ هذا الخطأ؟ حتى في الأمور الحياتية ما يخطئ النبي. ذلك يقولون لا، خطأ خطأين ما يضر، أو أنه ينسى، ممكن أن يتفق معك على شراء شيء بعدين ينسى السعر، أنت تجاد لأنه لأن أنا قلت ب200 لا أنت قلت لي ب100، ويصير النقاش بينه وبين النبي، والنبي صلى الله عليه وآله ينسى. فيقولون بأنه ينسى في الأمور غير التبليغ، وصح أنه لا يذنب معصوم، لكن ممكن أنه يخطأ في بعض الموارد في الأمور الحياتية. إذا قلنا يحتمل، يعني محتمل أنه يخطئ في كل شيء في الأمور الحياتية، بعد ما تقدر تقيد ضمن مرة أو مرتين أو ثلاثة. أو أنه يسهو في الأمور الحياتية، يصير عنده حالة السهو، أنه حتى عنده في الروايات أنه الصلاة أيضا صلاها صلاة الظهر ركعتين، بعدين طلع خارج المسجد أنه نادوا يا رسول الله وصليت صلاة الظهر ركعتين، فرجع وكمل ركعتين. والآن بمجرد ما قام بعد بطلت الصلاة، مفروض أنه يعيد الصلاة من الأول ويكملها بعد ما تكلم مع المسلمين. وهذا الآن هذا الرأي انتفوا، أنه محتمل أنه ينتقل، أنه ممكن أن ينتقل بعد، قد يتبنى هذا وينقل إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، خلاف إجماع العلماء. فقط الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه هو عند رأي أنه يجوز السهو والنسيان على النبي. الشيخه ابن الوليد، ومحتمل محتمل الآن إذا في ذهني الشيخ الطبرسي في مجمع البيان أشار إلى شيء من هذا القبيل. خلينا نقول ثلاث علماء في مقابل آلاف العلماء اللي عندنا، فيعتبر رأي شاذ، مو رأي أصلي. يقولون أنه لا يؤثر حتى على الإجماع، إذا عندك عالم واحد يخالف الإجماع، خاصة في القضايا العقائدية مو قضية فقهية، في القضايا الفقهية أمور الفقهية، إذا الشيخ الصدوق يقول شيء نقول بعد الآن الإجماع ما موجود عندي. لكن في القضايا العقائدية إذا في إجماع من العلماء بعد واحد اثنين ما يأثر على الإجماع. بعدين نفض أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يقول بذلك، ما يخرب الإجماع، الإجماع موجود بأن النبي الأنبياء بشكل عام لا يخطئون لا يسهون لا ينسون في أمورهم التبليغية أو في أمورهم العادية المعاشية أيضا لا يخطئون.
حديث النسيان والسهو صدوق
النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال يجوز.
في
لا، قد يكون محتملا في الأمور الحياتية، قد يكون حتما في أمور التبليغ النبي ما يخطئ، هذا متفق عليه، يعني لا يمكن أنه يخطئ في الوحي، هذا ما يخطئ. لكن في الأمور الحياتية العادية مثل في قصة تأبير النخل اللي دائما يذكرونها، أن النبي آخر شيء صلى الله عليه وآله يقول بعد أنتم أعلم بدنياكم مني، مثل هذا لو أنك في عصر النبي صلى الله عليه وآله وفعلا صدر من النبي، كم من المسلمين راح يرتدون؟ والنبي لما يتكلم بعد ما يرفع شعار الآن أنا في الأمور الحياتية ممكن أخطأ، يرفع شعار لافتة الآن أنا في الأمور الدينية، وما عندنا بمجرد ما تقول يجوز الخطأ في الأمور الحياتية، هذا الاحتمال الإنسان المقابل ما يقدر يفرق. حينما يقول النبي رواية في الأمور الحياتية، يعني من الممكن أن يخطئ، وإن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فإذا كان ما هو إلا وحي يوحى يعني صيغة حصر، يعني كل حركاته مبنية على أساس الوحي. بعد ما عندنا دنيا ودين، كل دين الدين شنو معناته؟ تشريع، حكم يصدر للناس في كل مجالات الحياة. فإذا كل مجالات الحياة تحت الدين، ما عندنا دنيا ودين، إحنا كل دين، إن كل شيء له حكم. فكل شيء له حكم، يعني ما عندنا هذا التفصيل بين أمور حياتية وأمور دينية. هذا الفكر، الفكر المسيحي قد يعيش هذا، إحنا في الفكر الديني ما عندنا هذا، كل الأشياء دينية عندنا حتى الأمور الحياتية.
بالنسبة للشيخ فضلوش كأنه يوجه كلامه في سهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمس بالبصمة، على اعتبار يقول هو على اعتبار أنه
ناتج أو صادر عن قوة رحمانية، وبالتالي
حتى سهو النبي
هذا يعني ذكرتوني بالمطلق. يقول أن الله عز وجل يسهيه، أن الله يسهيه، ذكرتني الآن بالمطلق. فالله يجعل يسهو ينسى حتى يبين للناس اكو شيء.
وبالتالي وإن إليه نعم. مو بمعنى سهو اللي يدرك البشر.
نعم أحسنت.
لا يمس بمطلق.
نعم ذكرت المطلب الآن. نعم ذكرت المطلب أنه إسهاء من الله عز وجل النبي، هذه كانت عبارته.
ما يعني يبين في حكم تعويض من أجل أخصار الناس.
طبعا احنا الان نقول هذا اصلا ما موجود، رواية موضوعة للطعن النبي صلى الله عليه وآله. وحتى في روايات كثيرة لو تراجعون الروايات الموجودة عن النبي صلى الله عليه وآله، يعتبر كأنه انسان عادي يخطئ ويصيب. اما احنا عندنا ما موجود هذا، النبي صلى الله عليه وآله مقدس عندنا. اصلا شوف حط قاعدة عندك عقائدية، ان كل ما يؤدي الى تنقيص النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن ان يقبل، يصل لتنقيص. لذلك يشترط في النبي أن يكون كامل من حيث الخلقة، ما يكون عنده تشويه خلقي. من ناحية الجسم لازم يكون كامل، ما يكون أعرج، ما يكون أعور، لأنه هذا يؤدي إلى تنقيص فيه له حتى من ناحية جسمية. فما بالك من ناحية النفسية القلبية أيضا لا يكون فيه أي نقص. كل ما تسمع رواية تؤدي إلى تنقيص النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية ترفض أي شيء يكون.
الشيخ مثلا سؤالي تبادر للذين أكثر، أنه شو الذي دفعت
عليه أن تجرب؟ لأن كانوا يبون يبينون أنه إنسان عادي ممكن يخطئ، فأنا كخليفة أيضا ممكن أخطئ.
يعني مو القصد الحرب في دعوة؟
طبعا محاربة له بالأصل. هذا الخليفة لما بيثبت الأمر اللي عنده يستنقص من مقام النبي صلى الله عليه وآله، حتى يقول أنا بعد الآن أنا خليفة رسول الله، فإذا كان الرسول هو يخطئ فأنا بطريق أولى أخطئ. من أول السطر، فإذا هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. من أول السطر ملاحظة هامة أو ملاحظة، الخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. يقول الآن الآيات والروايات هل هي الحكم الشرعي أو تدل على الحكم الشرعي، تكشف عن الحكم الشرعي، أيهم؟ هل الآية كتب عليكم الصيام هذا حكم شرعي بنفسه أو بنفسها، أو أنها تدل على وجوب الصوم، تدل على حكم شرعي، تكشف عن حكم شرعي، تبرز الحكم الشرعي؟ فيأتي عن طريق الاستنباط كتب عليكم الصيام يعني وجوب الصيام. فالآية القرآنية تكون مبرزة للحكم الشرعي، كاشفة عن الحكم الشرعي، تدل على الحكم الشرعي، وليست الآية والرواية هي الحكم الشرعي. واضح هذا؟
الله سبحانه وتعالى يبين عن طريق الروايات
بس ما عندنا بالآيات بأن الصيام واجب، الصلاة واجبة، هذا الحكم، يعني الحكم ضمن الأحكام التكليفية الخمسة. نقصد كتب عليكم الصيام، ما في كلمة وجوب، عن طريق الاستنباط نكتشف أنه الحكم الوجوب. إذا مباشرة كتب عليكم الصيام ما نقول أنه يساوي وجوب الصيام، عن طريق الاستنباط. هو أكو بعض الآيات صريحة، بعض الآيات لا. نعم حكم شرعي، فإذا مو دائما حكم شرعي. الخطاب الشرعي نعم، ومو كل الخطابات الشرعية تكون حكما شرعيا. مو الخطابات ألف لام داخل على الجمع. زين، فإذا تقول الخطابات الشرعية في الكتاب مبرزة للحكم، يعني كل الخطابات الشرعية مبرزة للحكم، قل لا، بعضها مبرزة بعضها غير مبرزة. دال على الاستغراق. نعم، فأقول إذا نظرنا إلى الكل الآن، مثلا هل يصدق لهم كل الخطابات الشرعية؟ المهم أنه قد يرد هذا إشكال عليه، خلي إشكال عليه أنه قلت بالخطابات الشرعية ليست الحكم الشرعي، نقول بأنه أحيانا عندنا كلمة حرمة كلمة وجوب في الآيات والروايات، فتقدر تقول بأنه ليست كل الخطابات الشرعية كاشفة عن الحكم الشرعي، ليست يعني راح تنفي البعضية تثبت البعضية، ممكن نقول ليست كل محل كل، فهم يحاول أنه قد يكون الموارد قليلة جدا في القرآن. إذا قلنا طبعا في الروايات أنه مو دائما عندنا حرمة أو واجب، فإذا نقول أنه كأنه القليل، ما قاعد ننظر للقلة، ننظر للأكثرية، فنخلي الحكم غالب من باب التغليب.
أقول شيخنا ممكن يكون بعد مقصود كحكم
أولي
حكم الميت حرام،
بس الحكم
الثانوي ممكن
يكون حلال، بس هذا يصير عنوان ثانوي. بعد احنا ننظر للحكم الأولي، يعني نفس الحكم الأولي لازم ننظر للحكم الثانوي بعد استثنائي. هذا
تشريع
بعد، بس راح ييك بعناوين ثانية بأدلة الضرر، مثلا راح يدخل دليل ثاني مو نفس الآية بما هي آية، راح تدخل عليك أدلة ثانية، أدلة الضرر مثلا، فصار جائز بالحكم الثانوي لوجود الضرر. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ على تحريم، على أنه الخطابات الشرعية كاشفة عن الحكم الشرعي، يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، عرفوا الحكم الشرعي بهذا التعريف، إذ يعرفونه بأنه الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. هذا تعريف القدماء للحكم الشرعي. الآن الشهيد رضوان الله تعالى عليه يريد أن يشكل على هذا، على هذا التعريف، يريد إشكالا. الإشكال الأول أنه خطاب، وقلنا الخطاب الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، بل هو مدلول الخطاب. الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، بل هو مدلول الخطاب، ما يكشف عنه الخطاب، ما يبرزه الخطاب. هذا الإشكال الأول. الخطاب ليس هو، ليس هو، ليس هو الحكم الشرعي، بل الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب، ما يدل عليه الخطاب الشرعي، يعني الآية والرواية تدل على الحكم الشرعي، وليست الآية والرواية هي الحكم الشرعي. الإشكال الثاني، قال المتعلق بأفعال المكلفين. نعم، يتعلق بشيء آخر غير أفعال المكلفين. مثلا هذا، مثلا هذا الكوب ملك لي، شروط الملكية مثلا، المرأة والرجل يكونان زوجين بهذه الشروط بالإيجاب والقبول بتحديد المهر بي بي بي. فهذا رح يصير من الأحكام الوضعية، أحكام التكليفية ضمن الخمسة، والأحكام الوضعية ما يكون متعلقا بغير غير أفعال المكلف بشكل مباشر، فإذا يكون متعلقا بغير أفعال المكلفين. فإذا يرد إشكالين، أن الخطاب الشرعي نقول لا، الحكم الشرعي ليس هو الخطاب الشرعي، بل الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على التعريف، أنه قال متعلق بأفعال المكلفين، فيرد إشكال أنه ليس دائما متعلقا بأفعال المكلفين، بل قد يكون متعلقا بشيء آخر غير أفعال المكلفين، راح تبين بعدين من الشرح. حينما نقول الماء طاهر، ما عندنا لا وجوب لا حرمة لا استحباب لا كراهة لا إباحة، الماء طاهر. تقول الماء مباح، نعم صار حكم تكليفي، لكن الماء طاهر ما له شغل بأفعال المكلفين، إنه لابد تتكلم عن فعل المكلف حتى يكون على تعريفهم يكون هو الحكم الشرعي. طبعا بس هو مو بشكل، إذا قلت أنه ليس متعلقا بأفعال المكلفين بصورة مباشرة، استعملت كلمة صورة مباشرة، يعني يجوز شربه، هذا حكم تكليفي، الماء طاهر حكم وضعي، نعم بطريقة غير مباشرة بواسطة تنتقل إلى فعل المكلف. إذا الحكم الوضعي، نعم الحكم الوضعي يوجد إلى جانبه مجموعة من الأحكام التكليفية، الماء طاهر رح يأتي إلى جنبه يجوز شرب الماء، صار حكم تكليفي إلى جانب الحكم الوضعي. فكل حكم وضعي يوجد إلى جانبه حكم تكليفي، رح يلم بعد شوي. هذا الإشكال الأول، فإن الخطاب كاشف عن الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب، فحينما نقول أقم الصلاة، هذا مو حكم شرعي، نعم نستنبط من أقم الصلاة أن الصلاة واجبة، فيكون الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب، والخطاب دال على الحكم الشرعي. نعم فعل أمر بس مو هو الحكم الشرعي، يعني ما في كلمة وجوب، أنت تستنبط كلمة الوجوب، وأحيانا من فعل الأمر أنت الفقيه يستنبط الاستحباب ما يستنبط الوجوب، فإذا مو دائما فعل الأمر يستنبط الفقيه منه الوجوب، أحيانا يدل على الاستحباب بشروط طبعا تأتي حينما نأتي إلى فعل الأمر. الإشكال الثاني، إذا الإشكال الأول أن الخطاب دال على الحكم وليس هو الحكم، الإشكال الثاني أضف إلى ذلك، يعني إلى الإشكال الأول، أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم مثل عقد الزوجية، يتعلق بذات المرأة والرجل، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم مثل طهارة الماء، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صل وصم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم، تبي تنظم حياة الإنسان لابد من وجود عقود، من ضمنها عقد الزواج، من ضمنها ما يكون في التجارة بيع وشراء، تريد أن تنظم حياة الإنسان. يعني حين أسألني عن الاستقراء يحتاج إلى استقراء علاقات الملكية، مثلا نقول الملكية أن هذا ملك لي هذا الشخص متعلق بذاته. الأشياء اللي تتعلق بالذات مو يا شيء خارج الذات مثل طهارة الماء، كل ما يكون بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو علاقة الإنسان بالطبيعة راح يكون متعلق بذاته. لما نقول الماء طاهر يجوز الآن رحت الاحتلاء من نفسه، نقول طهارة الماء شنو علاقته بالإنسان بطريق غير مباشر متعلق بأفعال المكلفين؟ لا علاقة. رح يأتي للعلاقة أنه كل حكم وضعي يوجد إلى جانبه حكم تكليفي، نعم، بطريق غير مباشر بواسطة. مرة يكون متعلق بأفعال المكلفين مباشرة، يجوز لا يجوز، يفعل يحرم يجب، ومرة أنه يتعلق بأفعال المكلفين بصورة غير مباشرة. تقول طهارة الماء تؤدي إلى جواز الشرب، يرد هذا أفعال المكلفين، ما ذكر أنه مطلقا، لا أنه قال بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فما دام قال مباشرة بأفعال المكلفين يعني مباشرة بأفعال المكلفين. الآن الشهيد بيفصل أنه مو عندنا دائما. الآن مثلا تقول هاي طهارة الماء عقد الملكية، أنه الشيء يكون ملك لك لهذا، أو أنه عقد الزوجية هذا يكون زوجا لفلانة بهذه الشروط. قلنا أنه بطريق غير مباشر. أنت تقول بتقول مباشرة، نقول لا، وأنا دونك راح أصير مو مباشرة، نعم بواسطة، لكن بواسطة نبي بالأمر المباشر أولا. نقول الحكم الوضعي لا يتعلق بأفعال المكلفين بصورة مباشرة، نعم له علاقة بأفعال المكلفين بصورة غير مباشرة. نعم نقدر نقول إيه، بس الآن هذا غير مباشرة راح يصير عندي أفعال المكلفين حكم تكليفي، بغير مباشرة راح يصير عندي حكم وضعي. نعطي مصطلح، بدل لا يكون متعلق يعني بأفعال المكلفين مباشرة، بشكل المباشر حكم تكليفي، بشكل غير مباشر حكم وضعي. ليش؟ ولما يقول أفعال المكلفين شنو في الذهن يأتي؟ الفعل المكلف مباشرة، ما يك بطريق غير مباشر بوساطة، لذلك يرد الإشكال، لأنه هم قصدهم مرادهم أفعال المكلفين مباشرة. من كلامهم من شرحهم لازم تراجع الكتب القديمة، لأنهم قاعد يتكلم عن فعل المكلف طبعا، يعني الحكم التكليفي يقصدون. كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية، وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين يعني بصورة مباشرة. بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق بأموالهم، فالأفضل إذا استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته، حتى تكون شاملة لكل جوانب الحياة، ما عندنا شيء خارج عن الحكم الشرعي، يعني ما عندنا دين ودنيا، كل دين نعم كل دين، ما عندنا دين ودنيا، أنت في الدنيا حر كما تشاء، ما عندنا هذا. أيضا ضمن الدنيا أكو أحكام خاصة شرعية تحددك في تحركك ضمن الحياة الدنيوية، تتحرك بهذه الطريقة، شنو تشتري، شنو تلبس، شنو تأكل، كله ضمن الأحكام الشرعية، حتى لو كان حكم مباح، نفهم أنه مباح، الأكل مباح، أكل مباح بحيث لا يصل إلى حد الإسراف يجوز لك تاكل. اذا المباح معناته حكم شرعي، حكم شرعي بالاباحه.
يعني بدال
حياة الإنسان مثل ما ذكر هو الشهيد لتنظيم حياة الإنسان حتى يشمل كل الأقسام. السؤال، السؤال قال السيد الشهيد رضوان الله عليه، الاجتهاد طبعا مضمون، قال السيد الشهيد في مضمون كلمات، الاجتهاد هو الرفع، وقال الاجتهاد يبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص، وقال يبتني، فالاجتهاد يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا. رابعا، الاجتهاد يشمل هذا الحين بعد ما سأل، يشمل عملية الاستنباط بكل ألوانها. السؤال، بين تطور الاجتهاد ضمن هذه العبارة. واضح، تبين بين الآن الاجتهاد عندنا مر بمراحل من مرحلة إلى مرحلة، يعني راح تشرح هذا تشرح هذا تشرح الثالث بعبارات، ما نقول بخمس ست صفحات لا، بس يكون ما هو شو المقصود بالرأي، شو المقصود اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص، شو معنات من ظاهر النص أيضا، شو معنات أنه يشمل عملية الاستنباط بكل ألوانها، شنو هذه الألوان الموجودة المختلفة في عملية الاستنباط. جوابه خمس دقائق، ما يحتاج لك، يعني ما نبي تفصيل بحيث تصير خمس صفحات، من صفحة واحدة تبين أنه هذه المصطلحات بعد كيف انت شلون تعطينا الجواب، تذكر اراء العلماء ما يحتاج تجيب نص قال المحقق الحلي وقال فلان وقال فلان وقال فلان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين.